أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. البحوث التي تبحث في أنه مبحث الأمر أو الأوامر، هو أنه الأمر يعتبر فيه كما ذكرنا في الدرس السابق العلو، بأن يكون الآمر أعلى من المأمور المتوجه إليه الأمر. فلو كان هذا الأمر من الداني إلى العالي، يعني مثلا شخص كان، لنفرض أنه العبد، قال لمولاه أعطني دينارا مثلا، أو اشتر لي من السوق مثلا ملابس جديدة، هذا يسمى استدعاء، يعني أنه طلب من شخص أنه يدعو الآخر، نعبر عنه نحن بالدعاء، الآن هو عبر عنه بالاستدعاء. ولذلك العبد عندما يطلب من مولاه في جميع الأدعية، وأنه حتى احنا أدعيتنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هذا طلب: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، اللهم اعف عني. هذه كلها صيغة أمر، ولكن المراد منها ماذا؟ الدعاء، وأنه الاستدعاء. وإن كان من المساوي، يعني شخص مساوي لشخص آخر، فيسمى بالالتماس، أنه إذا ما كنت غلطان يسمى بال، نعم، الالتماس. فبالتالي أنه، وأيضا من الداني إلى العالي أيضا يسمى التماس، وهذا طبعا مرجعه إلى اللغة، إلى اللغة العربية، وهي من مباحث اللغة العربية، أنه هل يشترط في الأمر أن يكون من العالي إلى الداني؟ هذا مجمع عليه، متفق عليه، لا أحد يناقش في ذلك. فلا يقال له أمر إلا إذا كان الخطاب صادر من العالي إلى الداني. ونطبق هذا المقدار. يقول: اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا، يعني مو مطلق الطلب، بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه، يعني في الطلب وفي الأمر، العلو في الآمر وعليه. لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء ودعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة، شخص أنه داني يتعالى، إنزين، لنفرض أنه شخص زين ليست له هذا العلو، زين يتعالى، كما يحصل أحيانا، يحصل أحيانا من الولد مع أبيه يتعالى على والده، وإن كان هو يعلم بأنه هو فرع منه وهو أدنى منه، ولكنه يتعالى. لا، نحن نتحدث عن العلو الحقيقي، بأن يكون مثلا ملك، مولى، واضح، يعني لا بد أن يكون له جهة علو حقيقية، كالأب والجد الذي إن صدر منه شيء يعتبر هذا على نحو الأمر، وليس على نحو الاستدعاء والالتماس. وأما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو. هذا واضح أنه شخص أنه هو متواضع، هو عالي ولكنه متواضع. مثلا يحصل أحيانا، أمس مثلنا للمثال أنه المرجع، مرجع التقليد زين عالي، عندما يقول شيء يأتي على نحو الأمر، ولكن أحيانا تجده متواضع فيطلب بطريقة يعني يسلخ منها قضية الأمر، يعني لا يطلبها على نحو الأمر. مثل يقول مثلا عندنا ماء بارد فنعلم بأنه يريد أن يشرب الماء البارد، مثلا هل أتى فلان مثلا فيريدنا أن نذهب ونستدعي فلان، فهو يحاول دائما أن يتواضع ولا يضع الكلام في قوالب الأمر، وإنما يضعها في كلام يفهم منه اللبيب بأنه يريد هذه الحاجة. هذا عالي وإن كان هو متواضعا. طيب الدليل، هو جايب دليل الآن، الدليل اللي جايبه أنه صحة السلب وعدم، وصحة الحمل وعدم صحة السلب. الأمر من العالي إلى الداني، زين لا يمكن أن تقول عنه ليس بأمر، هذا ليس بأمر، لا هذا أمر. والطلب من الداني إلى العالي يمكن أن تقول عنه هذا ليس بأمر، هذا التماس، هذا دعاء. زين فبالتالي هاتين العلامتين تكفيان لأنه أن نقول بأن معنى الأمر هو الطلب، لكن لا مطلق الطلب، وإنما الطلب المخصوص وهو أن يكون صادرا من العالي. كل ذلك بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. هذا شخص مثلا الولد يقول لأبيه ائتني بالماء، هذا ما يقول له مثلا، يقول له شنو أنت قاعد تأمر على والدك؟ هنا الأمر هنا إطلاقه ماذا؟ مجازي، لأنه هذا أنه الوالد عالي وهذا داني، وبالتالي التبادر وصحة سلب الأمر من طلب غير العالي هذا دليل على أنه يشترط هذا الأمر، والأمر سهل. الثالث دلالة لفظ الأمر على الوجوب، هذا من المباحث المهمة. الآن ما سبق هو كان كله مقدمة، هذا هو المبحث المهم الذي يجب أن نركز عليه وأن نتحدث عنه. هنا ثلاثة أقوال في هذا الأمر. هل الأمر صلي بنفسه يدل على الوجوب؟ لو قال المولى لعبده مثلا اشتري اللحم مثلا من السوق أو اشتري اللحم، هذا صيغة أمر، هل الأمر يدل على الإلزام أم لا؟ هذا وقع في نزاع. القول الأول أنه يدل على الإلزام وعلى الوجوب، لكن يدل عليه بماذا؟ بالواضع، يعني الواضع حينما وضع لفظ أنه افعال الذي هو على صيغة الأمر وضعه بهالكيفية بأن يكون دالا على الإلزام ولا يجوز ومخالفته توجب المعصية، واضح؟ الأمر الثاني لا، القول الثاني عفوا، القول الثاني يقول بأنه هو مشترك بين الوجوب والندب، زين مشترك بين الوجوب والندب مثل بقية المشتركات. يقول نعم، تقول أنه مثلا عين، إذا لم تعين هذه العين هل هي باصرة أم نابعة تكون دالة على الاثنين، وبالتالي يكون اللفظ مجمل في حال إذا لم توجد قرينة تعين ما المراد؟ أو تحمل على أضعف الأفراد. يعني شلون؟ مثلا لو قال المولى توضأ للآكل، نقول توضأ على وزن افعل، توضأ أمر، الأمر هنا بناء على مبنانه يدل على أنه قد يدل على الوجوب والإلزام وقد يدل على الاستحباب. فحينئذ لو تركه يحتمل أنه يعاقب، ولو فعله يحتمل أنه أطاع، واضح؟ يعني يستحق الثواب مثلا. فهنا توضأ للآكل ما في قرينة، فإذا لا توجد قرينة فحينئذ له أن يأتي وله أن يترك. اللفظ مجمل، يعني هذا اللفظ لا يؤثر شيء وجوده كعدمه. هذا قول ثاني. القول الثالث الذي ذكروه، بس قولين هو ذكر وما ذكر أكثر، نذكر القول الثالث لأنه هو القول المنصور اللي راح يذكره أنه هو الحق. القول الثالث أن لفظ الأمر لا يدل إلا على الطلب، يعني وضع للطلب. من أين أتى الإلزام؟ يقول الإلزام يأتي من عدم الترخيص. يعني لو قال المولى صلي ولم يرخص، فحينئذ نعلم من عدم الترخيص، من عدم ورود الترخيص، ووفاء بحق المولى وحق الطاعة وحق المولوية، هذا كله حطه وياهم، انزين، بأنه ماذا؟ هذا الأمر إنما أتى على وجه الإلزام وعلى وجه الوجوب. فإذا هذا هو القول الذي سيذكره، وهو القول الثالث القول الذي سيختاره. نطبق هذا المقدار. يقول دلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا يعني الأصوليين في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل أنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، يعني الواضع حينما وضع لفظ الأمر افعل وضعه لخصوص أنه الطلب الوجوبي، وقيل للأعم من الطلب الوجوبي ومن الطلب الندبي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا وقيل غير ذلك. أقول الأول كان اشتراك معنوي، صحيح؟ لاحظوا، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، هذا اشتراك شنو؟ معنوي. أحسنتم. الاشتراك اللفظي شلون يكون؟ لا، قاعد أقول أنا اللي بينته أنا أنه وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، هذا مشترك معنوي. مشترك المعنوي مو مثل العين، صحيح؟ العين لفظ واحد ومعاني عديدة. المشترك اللفظي بالعكس، معنى واحد، ألفاظ متعددة. قال وقيل مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا، يعني الندب والوجوب كلها ماذا؟ تدل على الطلب. هذا معنى الاشتراك اللفظي. واضح؟ واضح ولا أشرحها؟ لأن أنا شفته واضح بغيت أتركه بس قلت خل أسأل. بالعكس، إحنا عندنا اشتراك معنوي. الاشتراك المعنوي أن لفظ الأمر افعل يدل تار مثل العين، العين تار، نعم،
يدل على عدة معاني.
إيه يعني لفظ افعل يدل على أنه الطلب الوجوبي والطلب الندبي. زين، هنا تحدد معنى الاشتراك اللفظي شلون يصير؟ لازم نعكس. أحسنتم. معنى واحد، ألفاظ متعددة، الطلب الوجوبي والطلب الندبي، ها؟
أكثر من
دلالة على الطلب، أحسنتم، فيكون يدل على الطلب. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر في الوجوب، قال دال وظاهر، يعني مو بس دال وظاهر، يعني ما يحتاج إلى قرينة. فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب، حط تحت خط اكتب فيما إذا كان لم يرد ترخيص من المولى، متى يدل الطلب على الاستحباب؟ الطلب يدل على الاستحباب فيما إذا ورد الترخيص، إذا لم يرد الترخيص من المولى لا يدل. فهو عبر بتعبير آخر، قال فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب، طيب، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر. شبه لو أتى دليل قال اغتسل للجمعة مثلا، اغتسل للجمعة، أنت أيها الشيخ المظفر ماذا تقول؟ تقول اغتسل صيغة أمر. طيب صيغة الأمر متى تدل على الوجوب؟ إذا لم يرد ترخيص من المولى. هنا في هذا الدليل رخص؟ لا ما رخص. فإذا اغتسل للجمعة، هنا يأتي الشيخ المظفر رحمه الله ويكتب غسل الجمعة واجب يدل على الوجوب، واضح؟ وهذا كاف، لا داعي لأن نبحث هل يدل لفظ الأمر يدل على الوجوب بعد عدم الترخيص، هل يدل عليه بالوضع يعني منشأ الظهور، هل هو وضع الواضع أم أنه الاستعمال، هذا ما يحتاج أنه تكلف هذا في الباحث، صحيح؟ فبالتالي الأمر واضح. طيب لكن هذا الكلام أيضا قد يعيبون علينا، يقولون أنتم كل شيء تقولون واضح، كل شيء هذا تهرب من الباحث، أنتم ما تبون تبحثون، أو مثلا ما لكم خلق تحجون، نقول كل واحد راح نبين لك الآن كيفية أنه ومنشأ هذا الظهور، كيف نشأ هذا الظهور. يقول ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، يعني مو تقول أنا مو دارس وأنا ما أفهم قاعد أقول هذا الكلام، أنت إذا تحب نبين لك منشأ الظهور الآن سنبين. فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، يعني مادة الأمر تدل على الوجوب بالوضع، إذا قيدنا الموضوع له، إذا أخذ قيدا للموضوع له يعني الواضع، حين الواضع قيده هذا الوضع قال هذا ليس وضع مطلق وإنما وضع مقيد، مقيد بماذا؟ بأنه يدل على الوجوب، فالظهور إنما أتى من ماذا؟ من تقييد الواضع، عبر عنه بتعبير آخر أنه قيد للموضوع له، يعني الواضع فعل هذا. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، إن أبيت وقلت بأنه لا، نحن بالوجدان نجد بأن الواضع لم يأخذ قيد الوجوب في أنه صيغة الأمر، نجد الناس يستعملون صيغة الأمر، والبعض أحيانا يستفيد منها الندب ما يستفيد منها الإلزام، ولو كانت تدل على الإلزام في كل موضع لما تخلفت ولو مرة واحدة. فإذا ليس قيدا للموضوع له، نقول كل واحد مو قيد للموضوع له، إذا لا يبقى إلا أن يكون قيد للمستعمل فيه، لكن كيف يكون قيد للمستعمل فيه؟ شوفوا، يعني قيد للمستعمل فيه يعني تدل على الوجوب بالإطلاق. مادة الأمر اضرب مثلا، لو قال اضرب وبإطلاق اضرب يعني اضرب في الليل والنهار وأنه في جميع الأوقات أنت لابد أن تضرب، مثلا اضرب العدو سواء كان العدو في الليل أو الفجر أو في النهار أو كان في الشتاء أو في الصيف لابد أن تضرب، هذا يسمى إطلاق. هذا الإطلاق أيضا يدل على ماذا؟ بنفسه يدل على أن هذا لا ترخيص فيه، لا يجوز تركه، ولهذا يقال بأنه الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة. هذا تعبيرهم دائما، يعني شنو الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة؟ يعني لو كان دلالة الأمر يعني ظهور الأمر في الوجوب من المستعمل فيه، وكان الذي استعمل هذا اللفظ لفظ الأمر لا يريد الإلزام، لابد أن ينصب قرينة، لابد أن يبين شيء زائد. مثل شنو؟ مثل إني لا أحب أن تترك صلاة الليل، لا أحب أن تترك، يعني يجوز أتركها، يجوز، بس أنا ما أحب أن تترك مثلا. هذه قرينة ومؤنة زائدة على أنه صلي صلاة الليل، إنما هي محمولة على الندب. لذلك عبارتهم يقولون الندب يحتاج دائما إلى مؤنة زائدة، وأما الوجوب لا ما يحتاج. هذا إذا كان قيدا للمستعمل فيه. إذن لو كان الوجوب يعني منشأ الظهور وضع الواضع، زين، فيكون القيد قيد لماذا؟ للموضوع له. ولو كان القيد قيدا ولو كان منشأ الظهور الإطلاق، فيكون القيد قيد لماذا؟ للمستعمل فيه إذا لم ينصب قرينة. شوف كلامه يقول: وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور، هذا اللي قلناه، من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجر المولى قضاء لحق المولوية. هذا شوية مشابه لكلام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص المولى في تركه ويأذن في مخالفته، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي. إذن الواضع ما وضع أي شيء، وضع أنه الأمر وضعه للطلب من العالي إلى الداني بس، ولم يتصرف الواضع في شيء. طيب من أين تجيبون الإلزام؟ حكم العقل، هذا عالي وأنت داني، هذا مولى وأنت عبد. العقل يقول لابد أن تنبعث من بعث المولى وتنزجر عند زجر المولى، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك وعليه، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس الأمر هو يعني فليس هو يعني الأمر موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. قام يرد على الأقوال السابقة، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، يعني ليس قيدا للمستعمل فيه، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. يعني بعد أن استخدمت أنا الأمر في الطلب، الطلب هو المعنى الموضوع له، بعد ذلك نقول تعالوا هنقسم هذا الطلب الآن، طلب وجوبي، طلب ندبي. فإذا تقسيمات لاحقة، ليست هي تقسيمات مأخوذة قيد في الموضوع له. خلاصة الكلام ونهاية الكلام، الأمر لا يدل إلا على الطلب بس، موضوع للطلب. الإيجاب الوجوب قصدي، الوجوب إنما نستظهره، يعني نعرف أن هذا واجب وملزم فيما إذا لم يرخص المولى. إذا رخص المولى فهذا طلب ندبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.